ما زال الكلام عن الأساليب التربوية العامة لبناء الشخصية التعبوية، ويبدأ الكتاب بذكر أسلوب التبشير والإنذار بقوله:
يعتبر التبشير والإنذار أحد الطرق والأساليب العامة التي اتبعها كل الأنبياء عليهم السلام من أجل دعوة الناس إلى الدين وتربيتهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، ولتثبيتهم على الالتزام بالتعاليم السماوية والتكاليف الإلهية. ومن هذا المنظار أطلق على أنبياء الله تعالى اسم المبشر والمنذر. يقول الله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لغتنا اليوم يعبر عن مفهوم التبشير والإنذار باصطلاح الترغيب والترهيب. ولكي يكون بحثنا أكثر وضوحا، سنتعرض لشرح مفهوم التبشير ومفهوم الإنذار في ميدان الحرب، وسنذكر الآيات المتعلقة بهذين المفهومين. أورد القرآن الكريم آيات كثيرة تحث الناس على الجهاد وتشوقهم إلى القتال في سبيل الله تعالى. وفي مقابل هذا الحث بيّن القرآن الكريم عدداً من المحفزات التي تشير إلى نعم دنيوية ونعم أخروية هي ثمار وعطاءات إلهية للمجاهد في سبيله تعالى. وسنذكر هاهنا نماذج من النعم الأخروية ثم النعم الدنيوية، مع عدم الغفلة عن أن أكثر النفوس إنما تنجذب إلى النعم الدنيوية وملذاتها لأنسها وإحساسها أكثر بالعالم المادي. غير أن هنا وبسبب مناسبة الكلام لمقام الجهاد والمجاهدين، فإننا سنذكر النعم الأخروية أولا. فالتربية القرآنية الإلهية تعتبر السعادة الأبدية والنعم والملذات الأخروية المحور الأصلي في تعاليم الأنبياء عليهم السلام. وأما النعم والملذات الدنيوية فغير قابلة للمقايسة أساساً مع السعادة الأخروية الخالدة، وهذا بدهي وواضح في خطاب القرآن الكريم.
وعن البشارة بالنعم الأخروية يقول الكتاب:
ورد في آيات قرآنية عدة وبتعابير مختلفة بشارات للمجاهدين بنعم إلهية كبيرة وبسعادة أخروية خالدة. شهداء كانوا أم مقاتلين أصيبوا بجروح بالغة وإعاقات، أم أسرى معذبين، أم مجاهدين خاضوا غمار الحرب وضراوتها ثم عادوا غانمين سالمين. هؤلاء المجاهدون هم أهل البشارة في القرآن الكريم. يقول تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد استعملت في هذه الآية عبارة يشرون، وهي تعبر بلسان المعاملة بالبيع والشراء، والمعنى المقصود فيها أن من يبيع الدنيا ويشتري مقابلها الآخرة بنعمها الأبدية فمن الطبيعي أن يسارع إلى طلب الشهادة والذهاب إلى الجهاد والقتال في سبيل الله. وفي آية ثانية يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلاً وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. إن التدقيق في كلمات هذه الآية الشريفة يمكننا من تقسيم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من المؤمنين قسم معذور، لم يوجه إليه التكليف بالجهاد بسبب هذا العذر. يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، حيث إن هؤلاء وبسبب نقص في الأعضاء أو الحواس أو غيرها من القوى، أو بسبب الفقر وشظف العيش والضيق، لا قدرة لهم على الجهاد المالي أو البدني ضد أعداء الله والدين، وبالتالي يعذرهم الله تعالى عن الحضور والمشاركة في جبهات القتال. القسم الثاني من المؤمنين يمتلكون القدرة على الجهاد المالي والبدني، لكن الجهاد ليس واجباً عينياً عليهم، ومن هذه الجهة لا يؤاخذون أو يحاسبون على تركهم للجهاد، وبالتالي لا عذاب ولا عقاب على ذلك الترك. القسم الثالث من المؤمنين هم من لهم القدرة المالية والبدنية على جهاد الأعداء ويوفقون للعمل بهذه الفريضة الكبيرة. إن المراد من المجاهدين الذين فضلوا في الآية على القاعدين هو هذا القسم الثالث، بينما المراد من القاعدين هو القسم الثاني، لأن الجهاد لو كان واجباً عينياً عليهم وتركوه فإنهم سيكونون مورداً للمؤاخذة، لأن تارك الجهاد مستحق للعقاب. لكن الآية الشريفة قالت بأن للقاعدين أيضاً أجراً وثواباً، وعبرت بهذا التعبير: وكلاً وعد الله الحسنى. وهذا معناه أن هناك ثواباً للقاعدين، لكنه أقل من ثواب المجاهدين. وفي آية ثالثة يقول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تشير هذه الآيات إلى إحدى المسائل العقائدية والثقافية التي وردت حول الحج في زمن صدر الإسلام. فالحج كان له أهمية كبرى في نظر المسلمين والمشركين على حد سواء، والذين كانوا يتولون عمارة البيت الحرام الكعبة والقيام بمهمة سقاية الماء للحجيج وضيافتهم كانت لهم مكانة ومنزلة اجتماعية خاصة، غير أنهم أصيبوا بالعجب والغرور لتوليهم أمر العمارة والسقاية، بل كانوا يعدون أنفسهم طبقة أفضل وأرقى. ولقد رفض الله تعالى في هذه الآيات مباهاة وافتخار هؤلاء الأفراد بأعمالهم، وعلم المسلمين درساً مفاده بأن هذه الأعمال التي أصبحت سبباً للعجب والغرور عند بعض الناس ليست لها عند الله أي قيمة مهمة، ولا ترقى إلى مستوى عمل أهل الإيمان بالمبدأ والمعاد وأهل الجهاد في سبيل الله. لكن يجب ألا ينخدع أحد بقيمة مثل تلك الأعمال والمقامات والمناصب التي قد تعتبر سبباً للأفضلية، إذ كيف يمكن أن تكون قيمة مثل تلك الأعمال معادلة ومساوية لقيمة الإيمان والجهاد في سبيل الله، ولا سيما أن هذه الأعمال والمناصب كانت تحت عهدة أفراد مشركين ظالمين فاسدين بعيدين عن الهداية الإلهية. فمقام المجاهد عند الله تعالى لا يرقى إليه أحد، إذ يبشر من قبل المولى بالرضوان والجنات والخلود وأعظم الدرجات.